الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا بالأمس أنه جهب بعضهم إلى استحالة الاشتراك اللفظي بأن يصدر من الواضع وضع لفظ لمعنيين متغايرين، وذلك لأنه خلاف حكمة الوضع، إذ الوضع لسد الحاجة في مقام البيان والتفهيم وبيان المقاصد، فلو وضع اللفظ إلى معنيين لكان هذا موجبا للإجمال، وهذا خلاف الحكمة. هذا ما تقدم سابقا. أجاب المصنف على ذلك بجوابين. الجواب الأول أنه نحن نسألكم، لماذا يكون هذا الوضع مخلا بالغرض؟ هل لنكتة خفاء القرائن أو لا؟ أو بغض النظر عن خفاء القرائن، فاختاروا أحد الشقين في المسألة. فإن قلتم أن النكتة هي خفاء القرائن في مقام التفهيم والبيان، مما يعني أن المتكلم استعمل لفظا موضوع لمعنيين مع فرض أن القرينة تخفى، ويكون هذا خلاف الحكمة وهو التفهيم والبيان، بخلاف ما لو كان اللفظ له معنى واحد، فبأصالة التطابق بين المراد الاستعمالي وبين المعنى التصوري نثبت أن ما أخطره المعنى الموضوع له اللفظ، ثم ننقح بعد ذلك المراد الجدي ولا نحتاج إلى قرينة خاصة. أما في باب المشترك نحتاج إلى قرينة للتعيين، وهذه القرائن خفية. فإن كانت النكتة خفاء القرائن فلا نسلم لإمكان الاتكال على قرائن واضحة، فلا يوجب حينئذ الإخلال بغرض التفهيم والتفهم، فكثيرا ما يكون المتكلم يستعمل اللفظ المشترك مع وجود قرينة خاصة. وبناء على هذا لا يتم دليلكم. وإن قلتم لا، بأنه نحن نغض النظر عن خفاء القرائن، فنفس وضع اللفظ لمعنيين في حد ذاته خلاف الحكمة، بغض النظر عن مسألة خفاء القرائن وعدم خفاء القرائن. فنقول إن كان قصدكم ذلك، فيمكن أن يقال بأنه قد يتعلق الغرض في مقام الاستعمال بالإجمال، إذ أن الواضع يسد الحاجة في مقام شنو؟ الاستعمال، وفي مقام التكلم. وقد يتعلق الغرض في مقام الاستعمال أحيانا بالإجمال، وإذا تعلق الغرض بالإجمال فيكون المشترك اللفظي مسدا لذاك أو محققا لذاك الغرض العقلائي في مقام الاسم الاستعمال، ولا ينحصر الغرض في مقام الاستعمال بالتفهيم والبيان والإفهام وبيان المقاصد عليكم السلام ورحمة الله، بل قد يتعلق الغرض بالإجمال. وأنتم تسلمون أن الوضع وليد الحاجة في مقام الاستعمال، والحاجة أعم من البيان والتفهيم والتفاهم، قد يتعلق الغرض بالإجمال فيأتي باللفظ المشترك لكي يتحقق الإجمال. ولا يقال أن الإجمال قد يتحقق بأمور أخرى حتى لو كان اللفظ ليس بمشترك، فالجواب مجرد تحقق، فلأن النكتة والغاية والغرض بشيء آخر لا يمنع أن هذا طريق أيضا مفتوح يستطيع أن يمهده الواضع حتى يسد تلك الحاجة. إثبات شيء لا ينفي ما عدا، بالعكس كلما تعددت الطرق كانت المسألة أفضل بالنسبة إلى المستعمل. إذن يتبين مما ذكرنا أنه أحسنتم شيخنا أنه قد يتعلق الغرض بالإجمال أحيانا، وبالتالي يندفع الإشكال. وأنا في أثناء بياني للمطلب ذكرت في مقام الجواب لا يخلو إما تلاحظ خفاء القرائن أو لا تلاحظ خفاء القرائن. أما عبارة المصنف في الكتاب ذكر خفاء القرائن في نفس الدليل، لاحظوا عبارة المصنف قال وإن أحاله بعض لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن. هذا ذكر غير واحد أنه هذا إقحامها في الاستدلال غير صناعي، لا يقحم هذا في الاستدلال، المفروض أن يقال لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع بس، انتهى البحث. إذا تقول لخفاء القرائن، إذا المستدل يقول لخفاء القرائن، رجعنا إلى مقام الإس استعمال، بحثنا الآن في مقام الوضع. وثانيا هو يسجل إشكال على نفسه، يعني يعلم المستدل، يعلم المستشكل كيف يشكلوا عليه. إذا تقول لخفاء القرائن بسرعة يجيك الجواب، قد لا تكون القرينة خفية. فالأولى أن لا يذكر هذا في عرض الاستدلال، يعرض الاستدلال كما بينا أن الاشتراك يخل بالغرض وهو التفهم. الآن في مقام الجواب قصكم يخل بالغرض لأجل خفاء القرائن أو لأجل بنوه، بغض النظر عن خفاء القرائن، إن قلتم لخفاء القرائن قد لا تكون خفية، إن غلطتم النظر عن القرائن فحتى لو سلمنا أن هناك إجمال قد يتعلق الغرض بالإجمال. هذا أولى صناعتان. ولهذا قال وإن أحاله بعض، قال لمنع الإخلال أولا، الإخلال بالتفهم لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة، وثانيا ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا، لأن الغرض غير منحصر بالتفهيم، والوضع وليد الحاجة في مقام الاستعمال، وقد يتعلق الغرض في مقام الاستعمال بشنو؟ بالإجمال، فيأتي الوضع ويسد الحاجة في أي مقام؟ في مقام الاستعمال، مو لتعلق الغرض في مقام الوضع بالإجمال كما فهمه بعض وأشكال بعض فهم من العبارة لتعلق الغرض في مقام الوضع بالإجمال. قال ما يصير يتعلق الغرض في مقام الوضع بالإجمال، الغرض من الوضع إنشاء القوضعية بين لفظ معنى، لا، لتعلق الغرض في مقام الاستعمال بالشنو؟ بالإجمال. والوضع وليد الحاجة في مقام الاستعمال. هذا المطلب الظهر الخامس.
أفهم في الاشتراك المعنوي الغني مثل
اشتراك اللفظي. اشتراك لفظي
الغرينة لازم
قرينة معينة، لا بد أن تكون قرينة لفظية حالية مقامية سياقية، أي قرينة ارتكازية.
هذا القرينة لا يكفي في حجمة الوضع مثلا.
نحن نقول الآن، نقول إذا 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 تقصدون الإشكال بوجود خفاء القرائن، لا القرائن ما تخفى، كثيرا ما تكون القرائن غير خافية. إن كان إشكالكم بغض النظر عن خفاء القرائن، لو ما كان عندنا قرينة، ماذا تقولون؟ لو جعل اللفظ لمعنى واحد ما اصطدم بالمشكلة. نقول حتى لو فرضنا أنه ما عندنا قرائن، قد يتعلق ليش المتكلم جاب اللفظ المشترك؟ قطعا إذا غرضه الإجمال، لو كان غرضه البيان ما أتى باللفظ المشترك. فالاشتراك يحقق غرضا من الأغراض في مقام الاستعمال وهو الإجمال، فحصر الأغراض في التفهيم غير مسلم. النقطة السادسة، تعرض المصنف إلى مسألة ذكرها التفتازاني في المختصر في بحث الكنايات والمجازات حسب ما أتذكر، وهو أنه هل يمكن للقرآن أن يستعمل اللفظ المشترك أو لا؟ سلمنا أن الاشتراك ظاهرة لغوية واقعة، ولكنه الكلام المعجز الصادر من الله، هل يستعمل فيه نعم اللفظ المشترك أو لا؟ فقد يشكل على ذلك بهذا البيان، وهو أنه إذا جاء المتكلم وهو الباري في القرآن الكريم واستعمل اللفظ المشترك، فلا يخلو إما أنه يتكئ على القرينة لتعيين لتعيين المعنى الذي يريده، أو لا يتكل على القرينة، وكلاهما باطل. فإن كان يتكئ على القرينة فهو تطويل بلا طائل، إذ كان يمكن أن يستعمل الشارع اللفظ غير المشترك ولا يحتاج بعدها إلى أن يأتي بدال آخر يعين مراده من المعنى المشترك. فإذا كان هناك طريقان وإسلوبان للمتكلم، إسلوب أن يأتي باللفظ المشترك ثم يأتي بالقرينة، فيأتي بكم كلام؟ كلامين بدالين، دال أصل اللفظ أصل الاشتراك ودال ثاني التعيين، وبين أن يسلك طريقا آخر مباشر أن يأتي بدال واحد ويحقق ما يريد ويبين ما يريد نعم لأجل المخاطب. فإذا كان بإمكانه الوصول بلا حاجة إلى القرينة، فيقول العرف إذا يمكنك أن تصل إلى المطلوب بدون حاجة إلى القرينة، لماذا تأتي بلفظ مشترك ثم تأتي بالقرينة؟ فهذا خلاف الفصاحة، هذا إطناب، هذا إطناب مخل. Thank you.
I'm Thank you.
محدودة افرضها مليون لمعاني مليون. لو أراد بيان معنى آخر فيسلك طريقة المجاز من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فليست الطريقة لحل مسألة عدم تطابق الألفاظ مع المعاني هو الإش. يمكن أن يسلك لتلبية حاجة الاستعمال ظاهرة المجاز. نعم المجاز مبتلى بمشكلات الحاجة إلى المناسبة والمصحح، وقد لا يكون كثيرا ما توجد مناسبة بين المعاني التي شمت رائحة الواضع يا إن شاء الله وبين تلك المعاني التي لم تشم رائحة الوضع، لم تكن طرفا في علقة وضعية، وبالتالي المجاز حله ليس مضطرد. ولعله لأجل هذا أو غير هذا قال فافهم، إما لهذا أو غير هذا، لأنهم ذكروا أنه شنو غرضكم من المجاز؟ هل من باب أنه تريدون أن نعم تستوعبوا اللامتناهي بالمجاز؟ يستحيل استيعاب اللامتناهي، المجاز استعمالات، والاستعمالات صادرة من المحدود، والصادر من المحدود يستحيل أن يفي بالله محدود، وترجع إلى أصل المشكلة. فلا فرق بين الاشتراك والمجاز من هذه الجهة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال وهو وفاسد لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعاء الأوضاع الغير متناهية أولا، ولو سلم يعني لو سلمنا كما لو كان الوضع هو الله فيمكن أن يصدر منه الأوضاع الغير متناهية، لم يكن يجدي إلا في مقدار متناهي، لأن الغرض من الوضع الطريقية للاستعمال والاستعمالات متناهية فيلزم اللغوية، مضافا إلى أن تناهي المعاني الكلية مضافا إلى تناهي المعاني الكلية وجزئياتها وإن كانت غير متناهية. يقع بحث هل غير متناهية أيضا لهم متناهية؟ أليست الجزئيات واقعة فيما هو متناهي وما هو واقع في المتناهي؟ متناهي متناهي، كيف يقول جزئيات غير متناهية؟ جزئيات الإنسان متناهية، جزئيات
القلب لا.
نعم.
الأعداد
يعني. عندنا تجليات تعالى. ها تجليات بعدين درس الفلسفة يا أخي. بعضهم قال يقصدون من في هذه في الوضع المصاديق ما يوضع اللفظ المصاديق الفعلية. في الوضع للمصاديق لا يوضع مثل الوضع العام والموضوع له الخاص. ما يتصور الوضع، ما يتصور الوضع أفراد خارجية شخصية، وإنما كل ما يقبل الانطباق على هذا المعنى وما يقبل الانطباق لا يقفي، لا متناهي، ولا من باب لا تناهي لا لا يقفي، ولو بعدم التناهي في الأعلى. كلما فرضت شيئا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، فقابلية الانطباق لا متناهية. والوضع ها هنا ليس للأفراد الخارجية حتى يقال هي متناه. نعم الكلية صنيعة الذهن، وصنيعة الذهن ما يلحظ للقابلية، فهنا فرق بين الكلية والجزء والجزئية.
كل هذا ما ينطبق يعني كل ما تجدد
له فرق؟ لا الكلي الكلي واحد ما يتغير الكلي. إنسان بعد خلاص.
يعني كل ما يوجد فرد الإنسان ينطبق عليه.
موضوع لصرف الوجود يقولوا مو لكل كل الإنسان يعني. وضعت لفظ الإنسان الحيوان الناطق خلاص.
هذا جزئي.
كلي كلي.
كلي
وتتجدد فيها الانطباقات. ما تنطبق. تبغى تتجدد الانطباقات الفعلية. إذا الفعلية متناهية لا قلنا الفعلية متناهية. في باب الوضع للكليات، الكليات كصور كلية كصور كلية. بحثنا مو في الانطباقات، الصور الكلية إنسان بقر غنم هذه صورة كلية. هل هذه متناهية أو غير متناهية؟ تصور الإنسان وتصور الإنسان ما لنا علاقة بالإنسان. الإنسان والبقر والغنم هذه معاني الكلية، هذه المعاني الكلية متناهية متناهية بلا إشكال. المعاني الكلية صنيعة الذهن. أنت قاعد تلحظ ما يقبل الانطباق عليه إنسانه. لا كلامنا المعاني يعني أنا أضع اللفظ لمعنى إنسان، أضع اللفظ لمعنى البقر إلى معنى الغنم، هذه المعاني اللي هي الوضع العام والموضوع له العام عبارة عن محدود محدودة. بس خلنا أقرأ بس عبارة شخصية عفونا. وإن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني عن وضع لفظ بإزائها كما لا يخفى. احنا نبهنا قلنا هذا إنما ينفع، ولعل هذا من أوجه فافهم، هذا إنما ينفع لو أريد المعنى العام، أما لو أردنا الخصوصية الفردية فلا يكفي الوضع العام والموضوع له العام في بيان الخصوصيات الفردية لزيد وبكر وعام، فنحتاج إلى دال آخر. فليس دائما الوضع العام يفي بالوضع الخاص والموضوع له الخاص. نعم كثيرا ما يفي بحث آخر، أما أنه يفي لا يفي. مع أن المجاز باب واسع. فافهم لعله إشارة إلى ما ذكرناه من تعليقات. علقنا على المعاني الجزئية متناهية أو لا، علقنا على مجاز، علقنا على نعم شنو بعد، علقنا على أيضا هي المجاز.
نعم.
هذا تمام الكلام في هذا المطلب. لا بس راجعوا كلام السيد الشهيد في البحث مفيد. السيد الشهيد نعم في البحوث الجزء الأول صفحة 111 راجعوا كلامه فإنه مفيد. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. يأتي تتمة الكلام إن شاء الله بعد العطلة. من عندنا أسبوع عطلة، قلنا للإخوان حفظة تسافر مشهد، ونسافر إن شاء الله مشهد أيضا، وندعو لكم إن شاء الله ونخصكم بالدعاء. إن شاء الله نرجع يوم الأربعاء الأسبوع القادم، إلا إذا طرأ مانع أنا أرسل لكم رسالة إن شاء الله إلى الأربعاء. قلنا لكم لو كان الأربعاء ما قدرت إلى